أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في الصيد بالسلاح، وذكرنا أن السيد الأستاذ في المسألة الأولى من الصيد بالسلاح أشار إلى عدة أمور. الأمر الأول أن الصيد بالسلاح المتعارف كالسيف والرمح والسهم بلا شك محلل للصيد ومطهر له بعد موته، لأنه مذكى ودلت عليه نصوص كثيرة، وأشرنا إلى بعضها. الأمر الثاني أن الصيد بما لا نصل فيه إذا كان خارقاً للبدن أو شائكاً فإنه محلل، كالصيد بالمعراض، ودلت عليه نصوص وتقدمت. الأمر الثالث أن الخرق والجرح لا يعتبران في الصيد بالسلاح المتعارف كالسيف والرمح والسهم، لإطلاق النصوص التي تقدمت، وإن كان غالباً الصيد بالسلاح المتعارف ملازم للجرح وخرق البدن، ولكن لو فرضنا أن السهم دخل في البدن ولم يكن ظاهره مخروقاً أو مجروحاً ومات الحيوان بالسهم، فإنه محلل للصيد. الأمر الرابع الذي صرح به السيد دام ظله، إذا قتل الحيوان بغير السلاح المتعارف ولم يحصل منه الخرق ولا الجرح، مثلا بحجارة ألقاها على الحيوان ومات، ولكن لم تخرق بدنه أو لم تجرحه، ضرب مثلا على ظهره أو ضرب على رأسه بحيث أوجب الموت أو أوجبت الموت في الحيوان، فإنه ليس حلالا ويكون حراما، وإذا مات يكون نجسا. مثلا خلى شبكة في الغابة وصاد بها حيوانا، والحيوان من كثرة حركته وسعيه للخروج من الشبكة مات، فإنه ليس حلالا. ودلت على هذا الأمر جملة من النصوص الصريحة في ذلك، من جملتها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عما قتل أو قتل الحجر. قتل الحجر والبندق. البندق في اللغة كانت قطعة من الطين كان يصنعونها يضربون بها الحيوانات الوحشية. أيؤكل؟ قال عليه السلام لا، لأنه الحجر والبندق ليس من مصادق السلاح، وإنما أدوات قد تلقى لأجل تخويف الحيوان أو لأجل بناء. هذا البندق الذي الطين أو الحجر استفاد منه في بنائه لا في قتل الحيوان. هو كلامنا أنه لم يجرح ولم يخرق، إيه لم تتعرض مطلقا، ولكن السيد في المسألة كاتب أنه بهذا النص لم يجرحه ولم يخرق بدنه. بهذا ظاهر الرواية أن القتل وقع بدون الجرح والخرق. ظاهر الرواية هكذا، ولا كان يسأل السائل قتل بالحجر والبندق وجرحه مثلا أو خرقه، وإنما ظاهر العبارة ما دام لم يذكر الخرق يعني أنه قتله بإلقاء الحجر، الإلقاء سبب موته. في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته عما قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال لا. وكذلك في صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عما قتل الحجر والبندق أيؤكل منه؟ قال لا. نفس المضمون بلا فرق. نعم. الأمر الخامس وهو الأمر المهم الذي أهم شيء في هذه المسألة لأنه محل الابتلاء، إذا قتل الحيوان بالبندقية هل يعتبر هذا قتلا بالسلاح كالسيف والرمح والسهم أو ما لا، أو ما فيها نصل كالمعراض، أو لا يعتبر صيدا بالسلاح؟ لا شك إن البندقية سلاح جديد ولم تكن موجودة في عصر النص، لذلك لم ترد فيها رواية، وهذه من المسائل المستحدثة. والفقهاء المعاصرين أو من قارب عصرنا، لأن البندقية ما أتوقع عمرها أكثر من 100 سنة، لعلها 100 أو 130 أو 140 سنة، قبلها ما كانت موجودة. معروف أنه حسب ما ينقل في بعض الكتب أنه أول دولة صنعت البندقية وهي بريطانيا في الحرب العالمية الثانية. البعض يقول لعلها كان يشبهها شيء في الحرب العالمية الأولى. على كل حال نقول قرنا مع الزيادة والنقيصة، فهي من الأسلحة الجديدة. إذا قلنا بالطائفة الأولى من الأخبار التي صرحت بأنه ما اصطيد بالسلاح فهو حلال، مثل صحيحة محمد بن قيس التي لم تذكر السيف ولا الرمح وإنما ذكرت كلمة السلاح، والسلاح كلمة عرفية وليست كلمة شرعية. إذن كل زمان له سلاح يختص به. في القديم كانت الحروب بالسيوف، الآن بالبنادق، والبندقية بدل عن السيف. الرواية هكذا عن أبي جعفر عليه السلام صحيح محمد بن قيس: من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع، ومنه علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء. كلمة السلاح هنا مطلقة. الآن عند العرف يسمى البندقية من السلاح. إذن بناء على هذا الإطلاق أفتى المشهور بين المعاصرين ومن قارب عصرنا في عصر البندقية بأن الصيد بالبندقية محللون. باقي الروايات مثل صحيحة محمد بن مسلم: كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم، موضع التأمل، لأن الروايات ذكرت أسباب القتل. دعوى الإطلاق فيها وإن هذه الأسباب من باب التمثيل إلى حد ما محرجة. أما صحيحة محمد بن قيس ما ذكرت الأسماء، وإنما ذكرت العنوان العام: من جرح صيدا بسلاح، والبندقية سلاحه. ولكن ما يمكن أن نأخذ بإطلاق الصيد بالبندقية، لأن في نفس هذه الصحيحة فضلا عن الصحاح الأخرى التي أشرنا إليها جاءت كلمة جرحة. لذلك السيد الأستاذ في المسألة أفتى، قال: إذا البندقية جرحت. الرواية تقول: من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه فليأكل منه إن شاء. السيد ذكر في الرسالة هكذا: أما الاصطياد بالبندقية فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل أكله وهو طاهرون، تطبيقا لصحيحة محمد بن قيس وما ورد بمضمونها من شرط الخرق، مثل ما ذكرنا في صحيحة أبي عبيدة: إذا رميت بالمعراض فإن خرق فكل، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل. لعله يقال إن صحيحة أبي عبيدة أولى استدلالا لفتوى السيد من صحيحة محمد بن قيس. أي الأولوية نركز عليها لأنها ترجع إلى فقه الحديث. في صحيحة محمد بن قيس جاء عنوان السلاح، وبقرينة الروايات وعصر النص ينصرف إلى السيف وإلى الرمح وإلى السهم، فلا يبقى لها إطلاق ليشمل البندقية. أما في صحيحة أبي عبيدة جاء مكان السلاح المعراض، والمعراض ما كان سلاحا متعارفا في عصر النص، لذلك يشمل البندقية لأن البندقية ما كانت موجودة في عصر النص. إذن يعرف من صحيحة أبي عبيدة إن عنوان السلاح ليس له موضوعية. كل آلة تخرق بدن الحيوان، والبندقية برصاصها إذا خرقت بدن الحيوان فيكون صيدا محللا. الحجر إذا كان يخرق نعم، بس ولكن الفرض أنه السيد يقول لأن الحجر فيه النص، مقتضى النص أنه ماكو فرق يخرق أو لم يخرق. شوف شوفوا، لهذا السيد يقول وإن لم يجرحه وإن ويخ ويخرق بدنه ولو اصطيد الحيوان بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة ولا شائكة، لأنها مو من الآلات القاطعة ولا الشائكة، حرم أكله وإن خرق. لذلك بالحجر لأجل النصوص التي قرأناها بداية البحث، مثل ماذا؟ صحيحة سليمان بن خالد قال سألته عما قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ قال لا. مقتضى الإطلاق المقامي أنه لو كان الخرق دخيلا في الحلية لكان الإمام يذكر في الجواب، كان يقول إن خرق فيحل وإن لم يخرق فلا يحل. لذلك نقول بأنه هذه الروايات تقتضي أن الحجر والبندق وأمثاله من الآلات التي لا تعد في نظر العرف قاطعة وشائكة، هذه لا تكون سببا للصيد المحلل، لا يعتبر سلاح. أما بالنسبة إلى البندقية، إما ندخلها في صحيحة محمد بن قيس لأنها تعد من السلاح، وإما ندخلها في صحيحة أبي عبيدة لأنها بحكم المعراض، الإمام قال معراض يعد من الشيء الحاد، فلذلك الإمام قال إن خرق البدن فحلال، إن لم يخرق البدن فليس حلالا. البندقية ممكن تخرق البدن وممكن لا تخرق البدن، فإذا خرقت البدن تكون سببا للحلية. بقي شيء وهو أن السيد ذكر في الأخير أنه إذا لم تكن كذلك، يعني لم تخرق البدن، بأن قتلته بسبب ضغطها، مثلا الرصاصة وصلت إلى الفم أو إلى الحلق فاختنق الحيوان، أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة، العصفور ما يتحمل الرصاصة، هو كافي أن الرصاصة توصل للعصفور ومن الحرارة يموت الحيوان. فإذن السيد هنا توقف واحتاط وجوبا بأنه لا يكون حلالا، باعتبار أنه إثبات الإطلاق في هذا المقام بدون الجرح مشكلة، خصوصا أنه ورد في صحيحة محمد بن قيس من جرح بالسلاح، في صحيحة أبي عبيدة في المعراض إن خرق فكل وإن لم يخرق فلا تأكل، لذلك السيد توقف في ذلك. ففي الأمر وجهان، الأمر وجه الأول أنه نقول الخرق في السلاح أمر هامشي، المهم أن القتل وقع بالسلاح، وقوله من جرح بالسلاح لأنه عادة السلاح يجرح وإلا لا شرطية في الجرح، وعليه إطلاق صحيح محمد بن قيس يشمل البندقية بدون الجرح لأنها سلاح والجرح ليس له موضوعية. الوجه الثاني أنه نتعبد بظاهر النص، ظاهر النص جرح بالسلاح ولم يثبت الإطلاق في السلاح الذي لم يجرح حتى يتعدى منه من عصر النص إلى السلاح الجديد وهو البندقية.
آخر هدى من الصراط وهو مظلوم إلا أن يكون له صاحب غيره
إيه نعم، ذكرنا سيدنا في البحث السابق روايات بهذا المعنى، من جملتها كانت صحيحة الحلبي وصحيحة زرارة الذي قال إذا لم يكن له نبل آخر. في رواية أخرى إذا كان إنما يصنع لذلك، ولذلك حملناها إما على الكراهة وإما نرفع اليد عنها ونقول بأنه المعراض إن كان خارقا فمحلل، إن لم يكن خارقا فليس محلل. ولهذا جمعنا بين الطائفتين بوجهين تقدم ذكرهما مفصلا، أنه كيف نجمع بين الروايات المتعارضة. هذا تمام كلامنا في هذه المسألة. كليهما أنه لا حلية الأكل ولا الطهارة، متلازمان. إذا حكمنا بالحلية معناته أنه طاهر، إذا حكمنا بالطهارة معناته أنه حلال، لأن كلامنا في شنو؟ في الحيوان الذي يقبل التفكية. ثم ذكر السيد أن الشرط الثاني أن يكون الصائد مسلما أو بحكمه كالصبي المميز أو المميز الملحق به، يعني الملحق بالمسلم يعني ابن المسلم بناء على قانون التبعية. ولا يحل صيد الكافر وكذا المنتحل للإسلام المحكوم بالكفر كالناصب الذي معلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام على ما مر في الذبح. المشهور بين الأصحاب إن الصائد في الصيد بالسلاح، وسيأتي إن شاء الله في الصيد بالكلب، لابد أن يكون مسلما، واستدلوا على شرطية الإسلام بوجوه معظمها ضعيفة، ولكن فيها روايات يمكن الاعتماد عليها. لذلك هنا لا نجوز حلية الصيد الكافر وإن كان كتابيا، بخلاف ما تقدم في الذبح كانت عندنا روايات معتبرة أن الكتاب إذا سمى فإن ذبيحته محللة. وهذه المسألة الآن محل الابتلاء كثيرا، لأن أكو هناك في بعض الدول أكو لحوم تأتي من وراء الصيد، والصيادون أغلبهم كفار وليسوا مسلمين، الحروب كلها في بلاد المسلمين والصيد والترفيه كلها في بلاد غير المسلمين. هذا الذي الغرب يريده وإلى الآن طبقه على أرض الواقع، قالوا فرق تسد، هذا القانون مشوا عليه في شرق آسيا وغرب آسيا كاملا. من الوجوه التي استدلوا به قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذه الآية من أشهر الآيات في الاستدلال على أن يكون الذابح أو الصائد مسلما، ولكن مع الأسف في الآونة الأخيرة أعرض عن هذه الآية لأن الاستدلال بها ضعيف جدا. الآية في مقام شرطية التسمية وليست في مقام شرطية إسلام الذابح أو الصائد. الوجه الثاني الذي ذكر في كلمات جملة من الأعلام أنه إن قوله تعالى ولا تركنوا إلى الظالمين إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، هذه الآية تحكم ببطلان أو بفساد الصيد الكافر، لأن صيده إذا كان محللا يعني أنك تعتمد عليه في أكل الصيد. والجواب واضح، أنه أولا في المسلمين كثير موجود ظالمين، فإذن إذا كان المصدر هو لا تركنوا إلى الذين ظلموا، المسلمون كثير فيهم ظالمون، إذن مفروض أن صيد المسلم الظالم لا يكون جائزا. ثانيا أن المقصود من الركون يعني الاعتماد على قولهم أو فعلهم أو عهودهم أو عقودهم، وشراء شيء منهم كالصيد الذي صادوه ليس ركونا إليهم مثل شراء باقي الأمور. لا 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 يصدق عليه الركون. الركون يعني نعتمد على أقوالهم، على أفكارهم، على سيرتهم، ونغير أفكارنا وأفعالنا ومناهجنا في الحياة عليهم. مثل ما الآن نقول قانون التعليم العالي نجيبه من أوروبا ونطبقه في الدول الإسلامية، هذا ركون إليه. أو قانون القضاء، الآن قانون القضاء الموجود في الدول العربية خصوصا في الخليج والعراق هو قانون فرنسي، هذا ركون إليه. تركنا القضاء الإسلامي وجئنا بالقضاء الفرنسي، وأموالنا، أعراضنا، أنفسنا كلها تحت سيطرة القانون الفرنسي، هذا ركون إليهم. أما مو أنه أنا أشتري منهم صيدا وأرى أن صيدهم حلال، هذا ليس ركونا إلى الذين ظلموا. هذا دليل ضعيف. الدليل الثالث قالوا بأنه إذا كان صيد الكافر حلالا فهو استئمان عليه، يعني جعله أمينا في الصيد، لأنك لابد أن تحرز أن الشرائط الأخرى من الصيد موجودة أو لا، مثلا سمى أو لم يسمى. فإذن الاستئمان بالكافر منهي عنه. بعد هذا ما يحتاج إلى جواب، ضعفه واضح، ما له علاقة بالاستئمان. هذا إذا قلنا هذا استئمان يعني أنه إحنا نعطل التجارة العالمية. الآن التجارة العالمية 80-90% منها التجارة العالمية متوقفة على رجال الكفار، فراح تتوقف التجارة بالعالم إذا قلنا أن هذا معناه الاستئمان. الآن كثير من المسلمين وحتى من العلماء والمجتهدين يخلون أموالهم في البنوك الخارجية، إذن استئمان. إذا كان حراما إذن مفروض أن لا نضع لا درهما ولا دينارا في البنك الدولة أو الحكومة الكافرة. الدليل الآخر الذي ورد في بعض الكلمات أن الكافر لا يوثق به لأنه يجب أن يسمي، فكيف نثق به؟ والجواب أنه أخص من المدعى، قد يوثق به، تعطي أجرة وتقول له صيد لي هاي الغزالات في الغابات الإفريقية وهل قد فلوس أعطيك، بس سمي يسمي، شنو المال؟ والأجرة الآن توجب الثقة في كثير من الأمور. إذن نقول لا نثق به، هذا الدعوة أخص من المدعى. الدليل الخامس الذي ورد هو مقتضى الأصل، أنه الكافر ذبيحته محرمة، لأن الأصل هو حرمة أكل اللحم إلا إذا ثبتت التذكية. نشك أن صيد الكافر مذكي أو ليس مذكي، الأصل عدم التذكية، وهذا من مصادق ومن بركات استصحاب العدم الأزلي. وبناء على ذلك نحكم بحرمة صيده. والجواب واضح، نحن الآن في مقام الدليل الاجتهادي ولسنا في مقام دليل الفقاهة. وسنذكر هناك أدلة تدل على ذلك بعد لا حاجة إلى الأصل. الأصل جيد كقاعدة أولية، ولكن نستعين بالأصل وإلا الدليل الأساسي الروايات، وهي الوجه السادس، موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في كلب المجوس قال: لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله، وكذلك البازي يعني العقاب. هذه الرواية صريحة في أنه كلب المجوسي لا يمكن أن يكون صيده حلال. كذلك الرواية الأخرى موثقة عبد الرحمن بن سيابة: قلت لأبي عبد الله: أستعير كلب المجوسي فأصيد به. أي مسألة الآن محل الابتلاء في الغرب، خصوصا في البلاد التي الكلاب تكثر فيها. قال عليه السلام: لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم فيتعلمه. فبعد ذلك يكون صيده حلالا. يوجد هنا إشكالان. الإشكال الأول أن هذه الروايات وردت في الكلب، وإحنا كلامنا في الصيد بالسلاح، ممكن هناك خصوصية في الكلب، لذلك كيف نتعدى منها إلى صيد بالسلاح؟ الإشكال الثاني أنها وردت في المجوسي، ممكن لخصوصية في المجوسي، فكيف نتعدى من المجوسي إلى أهل الكتاب بالخصوص، مو إلى الكافر الغير الكتابي؟ كافر الغير الكتابي إما مثل المجوسي وإما أسوأ حالا. أما اليهودي والنصراني، هذه الروايات كيف يستظهر منها أن صيدهم حرام؟ في الجواب عن الإشكالين، أما الإشكال الأول يمكن أن يجاب عنه بأنه إذا كان الكلب وهو حيوان غير شاعر يرسل من قبل المجوسي ليس صيده حلال، فبطريق أولى الكافر المجوسي لو هو شال السلاح وقتل الصيد فإنه صيده يكون حراما. هناك على الأقل أكو موجود واسطة. قد يقال إن نجاسة وكفر المجوسي لا تنتقل إلى الكلب، الكلب حيوان وآلة، فإذا مع الواسطة يكون صيده حرام، بلا شك أن صيده بلا واسطة إما حرام وإما بالأولوية. إذن يتعدى من النص إلى صيد الكافر ولا بأس به. بناء على الإشكال الثاني نقول أن المجوسي اختلف فيه الفقهاء بين قائل أنه من أهل الكتاب كالسيد السيستاني دام ظله يرى المجوسيين من أهل الكتاب، وبين قائل أنه ليس من أهل الكتاب. إذا قلنا من أهل الكتاب فإن المنع من أهل الكتاب يوجب المنع من غيرهم بطريق أولى. إن قلنا أنه ليس من أهل الكتاب، إذن غاية ما تدل عليها الروايات إن الكافر غير الكتابي صيده حرام، وأما الكتابي فنتوقف فيه. ولكن بما أنه لم يقم دليل في الصيد بالنسبة إلى الكتابي وإنما الدليل الذي قام هو كان فقط في الذبح. إذا تذكرون كان عندنا روايات صحيحة أن الإمام كان يقول إن الكتاب إذا سمى فكل من ذبيحته، وبما أن الأصل هو عدم التذكية إذن نتوقف في الكتاب وغير الكتاب، ولا يجوز أو ولا يحل أكل صيده. لذلك هذه اللحوم التي تستورد من دول الغربية لابد أنه نتأكد منها أن الصائد فيها مسلم أو كافر بالمعنى الأعم من الكتاب وغير الكتاب. إن كان كافرا فحرام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.